بارك الله فيك.
بارك الله بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول المصنف رحمه الله: حيث تكلمنا عن بعض أقسام الأراضي، وهي الأرض المفتوحة عنوة، فمن المناسب أن نتطرق إلى أقسام الأراضين وأنواعها، ثم نبين حكمها. فيقول: الأرض تنقسم بالقسمة العقلية الحاصرة إلى أرض مواس وإلى أرض عامرة. فالأرض إما مواس وإما عامرة، وكل من القسمين إما بالأصالة وإما بالعرض. فالأقسام أربعة، يعني عندنا مواس بالأصالة، مواس بالعرض، عامرة بالأصالة، عامرة بالعرض. هذه أقسام أربعة بالقسمة العقلية الحاصرة، ولا يمكن أن نتصور لها قسما خامسا. يعني هذه القسمة ليست قسمة استقرائية يمكن أن نجد قسما خامسا، بل هي قسمة حصرية. القسم الأول: الأرض المواس بالأصالة. وحكمها، قبل بيان حكمها، ما هو المراد من الأرض المواس بالأصالة؟ الجواب: هي تلك الأرض التي منذ بداية الخليقة هي مواس وليست عامرة. والسؤال هنا: كيف نعرف أن هذه الأرض كانت مواسا منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا؟ الجواب: قد يقال نثبت ذلك باستصحاب القهقرة، يعني الآن نراها مواد ونشك سابقا كانت مواد أو عامرة، فنستصحب أنها كانت مواد، ولكن هذا الاستصحاب ليس بحجة ولا يجري. ولكن يمكن إجراء الاستصحاب بطريقة أخرى، وهو استصحاب عدم كونها عامرة، يعني استصحاب أزلي، نستصحب عدم عروض العمران عليها أو عدم كونها عامرة. وإن كان هذا الاستصحاب فيه بحث وكلام أنه حجة أو ليس بحجة، المهم المراد من الأرض المواس التي نجدها مواس ولا علم لدينا بسبق عمارة فيها من الآباء والأجداد، يقولون هذه الأرض شنو؟ خالية مواس، لم تكن فيها عمارة قبل عشرات السنين، هذه هي الأرض المواس. أما حكمها، فحكمها أنها من الأنفال، وهي الأموال المملوكة للإمام سلام الله عليه بمنصب الإمامة، مو أملاك شخصية وإنما بمنصب الإمامة. والدليل على ذلك أنها ملك للإمام سلام الله عليه، هو دليلان. الدليل الأول الإجماع، حيث لا شك ولا خلاف في كونها ملكا للإمام سلام الله عليه، لم يخالف في ذلك أحد من علمائنا، فالمسألة إجماعية. وحكي الإجماع عن الشيخ الطوسي والشهيد الأول وجامع المقاصد وغيرهم، سنقرأ إجماع. الدليل الثاني الروايات المستفيضة التي لم تصل إلى حد التواتر، بل ادعى صاحب الجواهر أنها روايات متواترة تدل على أن الأرض الموات هي للنبي والإمام سلام الله عليهما. نعم هي مباحة للمسلمين بشكل عام أو للشيعة بشكل خاص كقدر متيقن، هي مباحة لهم لأن يستفيدوا منها ويعمروها ويستفيدوا من زراعتها وغير ذلك طبعا، واستفادتهم منها بلا عوض، الاستفادة من هذه الأرض الموات لعموم المسلمين أو للشيعة خاصة بلا عوض ولا خراج ولا أجرة، بل هي إباحة مجانية. لكن قد يقال كيف تقولون إن هذه الأرض هي ملك للنبي والإمام بينما توجد لدينا روايات ظاهرة في أن الأرض الموات هي ملك للمسلمين، لا أنها ملك للإمام والإمام أباحها للمسلمين؟ لا لا، هي من البداية ملك المن؟ هي ملك للمسلمين. وينقل المصنف نبويين شريفين، حديثين نبويين شريفين لسانهما مضمونهما هو هذا، أن موتان الأرض أو الأرض الموات أو الأرض العادية هي لله ولرسوله صلى الله عليه وآله، ثم هي لي منكم، عفوا، ثم هي لكم مني أيها المسلمون. النبي صلى الله عليه وآله يقول ثم هذه الأرض مني شنو؟ لكم. فكلمة لكم فيها لام الاختصاص والملكية، فهي ظاهرة في أن هذه الأرض بعد النبي هي ملك للمسلمين، فكيف تقول أيها المصنف هي ملك للإمام سلام الله عليه؟ الجواب، هذه الروايات الظاهرة في امتلاك المسلمين للأرض الموات لا بد أن تصرف عن ظاهرها وتحمل على ما قلناه من أن المراد بأنها لكم، المراد ليس هو التمليك وإنما المراد هو الإباحة، أي أن هذه الأرض هي ملك للإمام سلام الله عليه لكنه أباحها للناس، لا أنها ملك للناس. وهذا الحمل مطابق للظاهر أو مخالف للظاهر؟ مطابق لو مخالف؟ مخالف للظهور، لأن الظهور هو ظهور اللام في التمليك لكم، ولكننا نضطر إلى رفع اليد عن هذا الظهور، لأنه توجد لدينا روايات مستفيضة، بل قيل متواترة، ويوجد لدينا إجماع على أن هذه الأرض هي ملك للإمام سلام الله عليه. فلوجود هذين الدليلين القطعيين اللي هو الإجماع وشنو والتواتر الروايات المتواترة، نرفع اليد عن الظاهر، لأنه إذا وجد النص والدليل القطعي فالدليل الظاهر والظني لا يقوى على معارضته، الدليل النص والقطعي يقول هي ملك للإمام سلام الله عليه. فإذا جاءنا دليل ظني يقول هي ملك للمسلمين، ماذا نفعل؟ نقدم الدليل القطعي ونؤول أو نصرف الدليل الظني ونحمله على ما يوافق الدليل القطعي، فنقول الروايات الدالة على امتلاك المسلمين لها تحمل على ماذا؟ تنصرف إلى أن المقصود هو أن الإمام هو المالك، ولكنه أباح التصرف للمسلمين لا أن المسلمين يمتلكونها. قال أقسام الأراضين وأحكامها. وحيث جرى الكلام في ذكر بعض أقسام الأراضين فلا بأس بالإشارة إجمالا إلى جميع أقسام الأراضين وأحكامها، فنقول ومن الله الاستعانة. الأرض إما موات وإما عامرة، وكل من الموات والعامرة إما أن يكون كذلك، يعني موات أو عامرة أصلية، أو عرض لها ذلك، يعني الموات أو العمران، فالأقسام أربعة لا خامس لها. الأول ما يكون مواتا بالأصالة بأن لم تكن مسبوقة بعمارة، ما هو حكمها؟ ولا إشكال ولا خلاف منا، يعني من مذهب الإمامية، في كونها للإمام عليه السلام، والإجماع عليه، هاي من ترجع على كونها للإمام، محكي عن الشيخ الطوسي في الخلاف والسيد ابن زهرة في الغنية والمحقق الكركي في جامع المقاصد والشهيد الثاني في المسالك، وظاهر جماعة أخرى من العلماء أن المسألة شنو؟ إجماعية. هذا الدليل الأول أنها إجماعية. الدليل الثاني والنصوص بذلك مستفيضة، بل قيل والقائل هو صاحب الجواهر إنها متواترة من هذه الروايات، رواية حفص بن البختوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأنفال ما لم يوجد بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خريبة، يعني الأرض الموات وبطون الأودية، فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء، فهو للإمام يعني للنبي والإمام. وهي من الأنفال. قلنا المراد من الأنفال هي أملاك الإمام سلام الله عليه بمنصب الإمامة لا بالعنوان الشخصي. نعم أبيح التصرف فيها. لمن أبيح؟ أنه للمسلمين أو على القدر المتيقن لمن؟ للشيعة. طبعا هناك ثلاثة احتمالات. احتمال أنه أبيح التصرف للمسلمين. الاحتمال الثاني أنه أبيح التصرف لجميع الناس سواء كانوا مسلمين أو كانوا غير مسلمين. الاحتمال الثالث أنها أبيحت لمن؟ للشيعة فقط، والقدر المتيقن هو كونها للشيعة. وكل من هذه الاحتمالات الثلاثة تشير إليه بعض الروايات كما سنشير لاحقا إلى ذلك. قال نعم أبيح التصرف فيها بالإحياء بلا عوض، يعني هذه الإباحة إباحة شنو؟ مجانية. فقوله بلا عوض متعلق بأبيحة، أبيح التصرف بلا عوض مو بالإحياء بلا عوض. الإحياء بلا عوض لا معنى له. زين إن قلت توجد لدينا روايات تقول هي ملك للمسلمين، نقول لا، هذه الروايات تحمل على إرادة الإباحة. قال وعليه، يعني شنو عليه؟ على الإباحة، على إرادة الإباحة بلا عوض يحمل ما في النبوي موتان الأرض، موتان مقابل لحيوان، الحيوان ما فيه حياة والموتان ما كان ميتا، يعني الأرض الميتة الموات، موتان الأرض لله ولرسوله صلى الله عليه وآله، ثم هي لكم مني أيها المسلمون. كيفية الاستشهاد بهذا الخبر؟ هو يقول لكم، واللام ظاهرة في التمليك، يعني المسلمون هم المالكون. ونحوه الحديث الآخر النبوي الآخر عادي الأرض. المراد من عادي الأرض، العادي هو القديم أو الموات، الأرض الموات، الأرض العادية يعني الأرض القديمة الميتة. وقال ابن جمهور قيل عادي الأرض نسبة إلى عاد بن شداد الذي يقال أنه حكم الدنيا. فكل أرض موات تنسب إلى عاد، هل شلون تنسب؟ هذا بحث آخر. المهم المراد من عادي الأرض يعني الأرض الموات التي لم تسبق بعمران. عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني، لكم أيضا تدل على التمليك، ظاهرة في التمليك، لكن باعتبار الإجماع وباعتبار الروايات المستفيضة والمتواترة نصرف هذه الروايات عن ظهورها في الملكية ونحملها على إرادة الإباحة. إشكال آخر أيها المصنف، أنت قلت إن هذه الأرض مباحة مجانا بلا عوض ولا أجرة، ولكن توجد لدينا روايات عديدة ظاهرها وجوب دفع الأجرة والخراج إلى الإمام سلام الله عليه، كصحيحة أبي خالد الكابولي ومصححة عمر ابن يزيد، حيث أشير في هاتين الروايتين إلى أن الإنسان إذا أراد أن يحيي هذه الأرض الموات فعليه يجب عليه أن يدفع الأجرة والخراج إلى الإمام سلام الله عليه، فيقع التعارض بين الروايات الدالة على إباحة هذه الأرض مجانا كما قال المصنف، وبين هذه الروايات الدالة على إباحتها لكن إباحة معوضة بدفع الأجرة والخراج. ما هي تلك الروايات الدالة على وجوب دفع الأجرة؟ ينقل روايتين نقرأهما. قال: وربما يكون في بعض الأخبار وجوب أداء خراجها. الخراج قال في الوافي هو ما يضرب على الأرض على نحو الأجرة كالأجرة لها، كل ما يضرب على الأرض كأجرة للأرض يسمى شنو؟ خراج. وفرق الخراج عن المقاسمة كما تقدم في المكاسب المحرمة أن المقاسمة هي أجرة الأرض بجزء من حاصل الأرض، يعني من نفس الحاصل كالحنطة والشعير والتمر وغير ذلك، يجعل قسم منه كأجرة، هذا يسمى مقاسمة. أما الخراج لا، أن تجعل عملة من النقد كأجرة للأرض وليس مما يخرج من الأرض. زين، وجوب أداء خراجها إلى الإمام عليه السلام. ونذكر روايتين. الرواية الأولى كما في صحيحة الكابولي قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يعني في ذيل هذه الآية قال الإمام سلام الله عليه: أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا. هذا كلام الإمام علي سلام الله عليه. فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها من الثمرة. محل الاستشهاد قوله وليؤدي خراجها، فهنا لام الأمر ولام الأمر ظاهرة في الوجوب، أن يجب عليه أن يؤدي الخراج والأجرة. الرواية الثانية: ومصححة عمر بن يزيد أنه سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها هذا الآخر وأجرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا، فقال أبو عبد الله عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه قسطها. القسط هنا المراد الأجرة والخراج، يؤديه إلى الإمام. قسطها طبعا بفتح الطاء، مو تقرأها قسطها بكسرها. قسطها يؤديه إلى الإمام عليه السلام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه. وهذه الرواية طبعا فيها تعليقان: تعليق دلالي وتعليق سندي. أما التعليق الدلالي هو أن هذه الرواية ناظرة إلى الموات بالعرض، بينما كلامنا في الموات بالأصالة. شلون عرفنا أنها موات بالعرض؟ يقول: رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها، يعني أهلها كانوا شنو؟ ساكنين بيها، زارعين بيها، لكنهم تركوها فماتت فأخذها، فهي موات بالعراض وليست مواتا بالأصالة. الجواب: نقول صحيح أن سؤال السائل كان عن الأرض الموات بالعراض، ولكن جواب الإمام سلام الله عليه كان جوابا عاما، حيث قال الإمام سلام الله عليه: من أحيا أرضا، أي أرضا؟ شاملة للموات بالأصالة والموات بالعراض. فجواب الإمام عام للموات بالأصالة، والعبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال. صحيح السؤال خاص بالموات بالعراض، لكننا نعتمد على شنو؟ على عموم الجواب، كما قالوا المورد لا يخصص الوارد. هاي مشكلة الدلالة حليناها. فإذا كانت الرواية شاملة للموات بالأصالة نقول قال الإمام وعليه طسقها، يعني شنو عليه طسقها؟ يعني يجب عليه أن يدفع الأجرة إلى الإمام سلام الله عليه. أما الملاحظة السندية أن هذه الرواية بعض الفقهاء عبر عنها بالصحيحة، وبعضهم عبر عنها بالمصححة. لماذا؟ صاحب الجواهر مثلا وصاحب المستند وغيرهما قالوا صحيحة عمر بن يزيد، ولكن المصنف عبر شنو؟ بمصححة. الجواب: في الحقيقة يوجد لدينا شخصان، الأول هو عمر بن يزيد، والآخر هو عمر ابن محمد ابن يزيد. الأول هو عمر ابن يزيد الصيقل، والثاني عمر بن محمد ابن يزيد بياع السابوري. فإذا شخصان يوجد لدينا، أما الأول اللي هو عمر ابن يزيد الصيقل فلم ينص على توثيقه، ولذلك لو كانت الرواية عن عمر بن يزيد الصيقل فهي رواية ضعيفة. ولكن إن كانت هي عن عمر ابن محمد ابن يزيد بياع السابوري فهي رواية صحيحة. نعم صححوها بالطريقة التالية، هي أن الراوي عن عمر ابن محمد ابن يزيد بياع السابوري الذي يروي عنه هو الحسن بن محبوب، نقل عنه الرواية. الحسن بن محبوب نقل الرواية عن عمر بن محمد بن يزيد، وقالوا الحسن بن محبوب من جملة الرواة الذين لا يروون إلا عن ثقة، يعني نصحح كل ما يروى عنه أو كل من يروون عنه. وبما أنه في سند هذه الرواية هو الحسن بن محبوب وهو الذي روى عن عمر بن يزيد، فنحمل عمر بن يزيد ونصرفه إلى عمر ابن يزيد، يعني عمر ابن محمد ابن يزيد بياع السابوري، وليس عمر ابن يزيد الصيقل. ولذلك عبر بالمصححة، أي صححت هذه الرواية، لأن من يروي عنه الحسن ابن محبوب هو شنو؟ صحيح. وإلا نحن لم نجزم بأن المراد منه هو عمر ابن محمد ابن يزيد وليس عمر ابن يزيد الصيقل، لذلك عبر بالمصححة. المهم النتيجة، هاتان الروايتان الصحيحتان تدلان على وجوب دفع الأجر والخراج، فكيف تقول أيها المصنف تحيا مجانا؟ يجيب المصنف بجوابين. الجواب الأول يقول لا منافاة بين هاتين الروايتين، وما قلناه من جواز الإحياء مجانا. لماذا لا منافاة؟ وذلك لأن الروايات الدالة على وجوب دفع الخراج ناظرة إلى صورة مطالبة الإمام بالخراج والأجرة، فإذا طالب الإمام بالخراج والأجرة وجب الدفع إليه، أما إذا لم يطالب فالإحياء مجاني ولا يجب دفع الأجرة. والأئمة سلام الله عليهم طالبوا بالأجرة أو لم يطالبوا؟ وردت لدينا روايات كثيرة أن الأئمة سلام الله عليهم أباحوا التصرف في هذه الأرض للشيعة، كما ورد في مضمون بعض الروايات ما كان لنا فهو لشيعتنا. هسه سأبين هذا الإشكال، الإشكال على الاعتزال بهذه الرواية سأبين. المهم توجد روايات تقول أن الأئمة ماذا قالوا؟ ما كان لنا فهو لشيعتنا. إذن متى يجب دفع الخراج؟ إذا طالب الإمام، والأئمة سلام الله عليهم لم يطالبوا بل أسقطوا حقهم، ولذلك يجوز الإحياء مجانا. هذا الجواب الأول. قال الجواب الأول ويمكن حملها، يعني حمل ماذا؟ حمل الروايات الدالة على وجوب دفع الأجرة، حمل الروايات على بيان الاستحقاق، يعني الإمام يستحق الأجر والخراج ووجوب إيصال الفسق إلى الإمام إذا طلبه الإمام عليه السلام. لكن الأئمة عليهم السلام بعد أمير المؤمنين عليه السلام، ليش قال بعد أمير المؤمنين؟ لأنه ورد في الرواية أن الإمام علي قال شنو؟ فليؤدي حقها. أن الأئمة عليهم السلام بعد أمير المؤمنين عليه السلام حللوا شيعتهم وأسقطوا ذلك يعني الخراج عنهم، كما يدل عليه أولا رواية معلى ابن خنيس عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال ما كان لنا فهو لشيعتنا. إن قلت هذه الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، ومن يقول أن الأئمة الآخرين أيضا أسقطوا شنو حقا؟ الجواب الإمام لم يقل ما كان لي، وإنما قال ما كان لنا، يعني نحن الأئمة، فيشمل جميع الأئمة. لكن يأتي هنا سؤال، أن ما كان لنا فهو لشيعتنا، هل هو شامل حتى للخمس؟ يعني الخمس هو نصفه المن للإمام سلام الله عليه، فأيضا شوفوا ما كان لنا فهو شنو؟ لشيعتنا. هل يمكن أن نستدل بهذه الرواية على إسقاط الخمس؟ الجواب قالوا لا، بس هذا بحث يحتاج إلى توقف، لكنهم قالوا لا، إذ لم يثبت لدينا أن الأئمة سلام الله عليهم قد أسقطوا حقهم من الخمس بخلاف الأرض المواد، فإنه ثبت أنهم أسقطوا حقهم. طبعا هذه الرواية لم تتكلم عن الأرض المواد، وإنما شنو قال؟ ما كان لنا إن بقينا نحن مع ظهورها، فهي لم تميز بين الأرض المواد وغير الأرض المواد، كل ما كان ملك للإمام سلام الله عليه. المهم يعني هذا بحث يحتاج إلى توقف وإلى دقة، وأنه هل يسقط أو لا يسقط، ومحله في باب الخمس. توجد روايات كثيرة تسمى روايات التحليل، أي تحليل الخمس في زمان الغيبة للشيعة، وفقهاؤنا توصلوا إلى عدم دلالتها على ذلك. قال الرواية الأخرى، وقوله عليه السلام يعني الإمام الصادق سلام الله عليه في رواية أبي سيار مسمع ابن عبد الملك، كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم من الجباية. الجباية يعني جمع الأجرة وأخذ الأجرة، فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم. طبعا هذا النص غير منسجم، شون فيجبيهم شنو؟ طسق ما كان في أيدي سواهم. لذلك قالوا هذا المقطع فيه سقط، ورد فيه إضافة في كتاب الكافي، في الوسائل وفي التهذيب لم ترد هذه الزيادة، وإنما الزيادة وردت في كتاب الكافي، ونص الزيادة مذكورة في الهامش، حيث يقول إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم، وأما ما كان في أيدي سواهم يعني في أيدي المخالف غير الشيعي، فإن كسبهم يعني غير الشيعي في الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا ويأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها فغرة، وفي النسخة البدل صفرة. الصغرة جمع صاغر وهو الذليل، والصفرة يعني صفر اليدين، يعني يخرج الإمام العرعور وجماعته صفر اليدين في الدنيا والآخرة إن شاء الله. إذن من خلال هذا الجواب الأول يثبت أنه متى يجب دفع الخراج؟ إذا طالب الإمام، وفي زمن الغيبة الإمام طالب أو لم يطالب؟ أسقط حقه، ولذلك يجوز إحياؤها مجانا. لكن نستدرك، نعم ذكر في التذكرة أنه لو تصرف في الموات أحد بغير إذن الإمام كان عليه طفقها. ظاهره أنه شنو؟ يحتاج إلى إذن الإمام. فنقول نعم ثبت إذن الإمام للشيعة، وإذا ثبت إذن الإمام للشيعة جاز إحياؤها مجانا بلا أجرة. ويحتمل هذا الجواب الثاني. الجواب الثاني نقول الروايات الدالة على وجوب دفع الأجرة والخراج ناظر إلى زمن الحضور، أما الروايات المسقطة للأجرة والخراج فهي ناظرة إلى زمن الغيبة، فلا تنافي بينهما. قال ويحتمل حمل هذه الأخبار، يا أخبار الدالة على وجوب دفع الخراج المذكورة، هذه الأخبار المذكورة الدالة على وجوب الخراج تحمل على حال الحضور. أما في زمن الغيبة، أما في زمن الغيبة فيوجد لدينا إجماع على أن المحيي لهذه الأرض يحييها مجانا، بل قيل بامتلاكه للأرض بالإحياء، لأن الأرض لله ومن أحياها، وسيأتي بحثه. وإلا فالظاهر يعني شنو وإلا؟ يعني وإلا لو لم تحمل الروايات الدالة على الأجرة على حال الحضور فلا بد من رفع اليد عنها، لأنها تخالف الإجماع والأدلة القطعية. وإلا فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب مال وحق وخراج للإمام في الأراضي المواث إذا أحييناها في حال الغيبة، في حال الغيبة بالإجماع لا يوجد أجرة للإمام سلام الله عليه، بل الأخبار متفقة على أن الأرض لمن أحياها أصلا مو فقط إباحة، وإنما شنو ملكية يمتلك الأرض. وسيأتي حكاية إجماع المسلمين على صيرورتها ملكا بالإحياء. ولذلك لابد أن نحمل الروايات الدالة على وجوب الأجرة، إما نحملها على صورة المطالبة، وإما أن تحمل على صورة زمن الحضور دون زمن الغيبة. هذا تمام الكلام في القسم الأول، وهي الأرض المواث بالأصالة. أما الأرض المواث بالعرض أو كانت الأرض العامرة بالأصالة سيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.